الوجه الثاني يبدأ حالا. الإنذار. عندما صدر من اليهود ما صدر، طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة خلال 10 أيام، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبد الله بن أبي بن سلول على عدم الخضوع، ومنهم بالوقوف إلى جانبهم، فأعلنوا العصيان فحاصرهم المسلمون. وقد أشارت آيات في سورة الحشر إلى هذا، مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثالثا، الجلاء وشروطه. ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير عندما حاربوا، وفصلت الكتب الأخرى وخاصة كتب المغازي والسير كيفية هذا الجلاء ونوعية الحرب التي حاربوها. وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة أي سلاح، فجاءت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها. وقد ثبت بنص القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال مدة الحصار. وثبت في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال مدة الحصار. عزيزي المستمع، هذه العبارة مكررة، وتذكر بعض الروايات أنهم أجلوا إلى الشام، والبعض الآخر يذكر أنهم توجهوا إلى خيبر. وفي رواية ابن إسحاق ما يجمع بين هذه الروايات، حيث قال: فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشرافهم ممن سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب. فلما نزلوها دان لهم أهلها. ويؤيده في ذلك الأحداث اللاحقة الثابتة بالمرويات القوية، مثل أخبار قتالهم في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق. وقد أسلم منهم اثنان، هما يامين بن عمر بن كعب وأبو سعد بن وهب، ولذا أحرز أموالهما. أما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أرضهم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار أحدا سوى سهل بن حنيف وأبي دجانة، وذلك لفقرهما. ولم يتوقف زعماء بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذا، فقد حرضوا الأحزاب، فكانت غزوة الخندق. رابعا، تاريخ غزوة بني النضير. روى عبد الرزاق من حديث الزهري والحاكم من حديث عروة أنها كانت بعد غزوة بدر الكبرى. وذكر البخاري في رواية معلقة من الترجمة عن عروة بأنها كانت على رأس 6 أشهر من بدر قبل وقعة أحد. وذكر ابن حجر أن عبد الرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري بأتم مما عند البخاري، وقد رواها البيهقي من هذا الطريق. وروى البيهقي رواية عن الزهري عن عقيل بمثل رواية البخاري وعبد الرزاق، هكذا عند أهل الحديث أنها قبل أحد وبعد بدر، ولكن أصحاب المغازي وسير يذكرون أنها بعد أحد. فابن إسحاق يذكر أنها في 4 من الهجرة، ويذكر الواقدي وابن سعد أنها كانت في شهر ربيع الأول على رأس 37 شهرا من الهجرة، ووافقهم ابن هشام في أنها كانت في ربيع الأول. وما دامت سرية بئر معونة كانت بعد أحد باتفاق. وإذا جمعنا الأسباب يظهر لنا أنها بعد أحد. وقد أشار إلى ذلك البخاري في الخبر المعلق عن ابن إسحاق. وذكر البخاري أن من جملة من كان في سرية بئر معونة عمرا الضمري، وذكر معونة بعد أحد، ولعمر الضمري ذكر في سبب غزوة بني النضير، فبذلك تكون غزوة بني النضير بعد غزوة أحد وسرية بئر معونة. وهذا مما يؤيد ابن إسحاق ومن تابعه من أصحاب السير والمغازي، وهو ما مال إليه ابن حجر والسندي والعمري وما نميل إليه معهم. خامسا، حكم وعبر من غزوة بني النضير. إن في إخبار الله نبيه بما يبيته اليهود للغدر به دليلا على تكرار الغدر من يهود، والوفاء من الله تعالى بوعده القاطع لرسوله صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. وفي هذه المعجزة وغيرها ما يجب أن يحمل الناس على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اثنان، إن قطع وإحراق الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض نخيل بني النضير دل على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة في النكاية بالأعداء، وأن ذلك من قبيل ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية، وهو مذهب نافع ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. وروي عن الليث وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جواز قطع شجر الكفار وإحراقه. ثلاثة، اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم من دون قتال وهو الفيء يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة، وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب، مستدلين على ذلك بسياسته صلى الله عليه وسلم في تقسيم فيء بني النضير ونزول القرآن الكريم مصوبا ذلك. أربعة، في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من بني النضير تقرير لمبدأ أن نقض المعاهدة إعلان للحرب. المبحث الثامن، غزوة بدر الموعد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 4 من الهجرة لموعده الذي التزم به لأبي سفيان يوم أحد، وكان معه 1500 من الصحابة وعشرة أفراس، ووصل إلى بدر وانتظر بها المشركين 8 أيام. أما المشركون فقد خرج بهم أبو سفيان حتى وصل إلى مر الظهران ونزل بمياه مجنة على بعد 40 كيلا من مكة، ثم عاد بهم بحجة أن العام عام جدب، وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد انتكاسة أحد. المبحث التاسع، غزوة ذي الرقاع. اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة، وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، وذهب ابن إسحاق إلى أنها بعد غزوة بني النضير، وقيل بعد الخندق سنة 4، وعند الواقدي وابن سعد أنها كانت في المحرم سنة 5، وجزم أبو معشر أنها كانت بعد بني قريظة والخندق. والراجح عند ابن حجر ما ذهب إليه البخاري وأبو معشر، لأن أبا موسى الأشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خيبر مباشرة، وشهدها أبو هريرة وقد أسلم حين فتح خيبر، وصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ولم تكن شرعت في الخندق بل شرعت في عسفان أيام الحديبية والحديبية سنة 6. أما الدكتور البوطي فقد جزم أنها قبل الخندق، وحجته في ذلك ما ثبت في الصحيح من أن جابرا رضي الله عنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته في غزوة الخندق، وأخبر امرأته بما رأى من جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة الطعام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومجيء كل الجيش، ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير طعام جابر، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. وما ثبت في الصحيحين أيضا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد، فأجاب بنعم، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن علم شيئا عن زواجه. وأخذ الدكتور في رد أدلة ابن حجر في كونها بعد خيبر، فقال: أما ما استدل به الحافظ ابن حجر من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف في الأحزاب وصلاها قضاء، فيجاب عنه بأنه ربما كان سبب تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لها إذ ذاك استمرار الرمي بين المشركين والمسلمين، بحيث لم يدع مجالا للانصراف إلى الصلاة، وربما كان العدو في جهة القبلة، أو ربما أخرها لبيان مشروعية قضاء الفائتة كيفما كانت، كما يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الأشعري بما ذكره كثير من علماء السير والمغازي من أن أبا موسى إنما قصد بها غزوة أخرى سميت هي أيضا بذات الرقاع، بدليل أنه قال عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه إلى آخره. وغزوة ذات الرقاع التي نتحدث عنها كان العدد أكثر من ذلك. ومال الدكتور الحكمي والدكتور العمري إلى ما ذهب إليه البخاري وابن حجر، والذي نميل إليه هو ما ذهب إليه الدكتور البوطي، لأن حجته الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع، وهي في الصحيحين، إضافة إلى أن البخاري قد ذكر رأيه معلقا، وحجته فقط مجيء أبي موسى بعد خيبر، وهي حجة دفعها البوطي بترجيح تعدد الغزوة. لم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان، ولكنهم أخافوا بعضهم بعضا، فصلى المسلمون صلاة الخوف، وصفتها أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. قال الدكتور البوطي: ووجه التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة، فصلاها مرة على النحو الأول وصلاها مرة أخرى على النحو الثاني. وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين. لقد وقعت في هذه الغزوة أحداث ذات دلالات ومغزى كبير، منها: 1. قصة الأعرابي. روى البخاري ومسلم عن جابر وغيرهما عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة علق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلت، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله، فها هو ذا جالس. ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم الأعرابي غورث ابن الحارث. ويذكر قتاده وابن إسحاق أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، قد نزلت في هذا الأعرابي. وفي رواية مسدد عن جابر أن الأعرابي غورث عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه، فخلى سبيله، فجاء إلى أصحابه فقال: جئتكم من عندي خير الناس. دروس وعبر من هذه القصة. وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفرط شجاعته وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه على الجهال. وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. 2- قصة الحراسة. وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سب امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلى وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين على الحراسة أثناء نومهم، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا بسهم وهو قائم يصلي فنزعه ولم يقطع صلاته حتى رشقه بثلاثة سهام، فلم ينصرف منها حتى سلم فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل لا نبهتني؟ فقال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. دروس وعبر في هذا المقطع من السيرة. في قصة هذين الصحابيين الجليلين كشف لطبيعة الجهاد الإسلامي وكيف كان يمارسه ويفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد رضي الله عنه أراد أن يشغل شطرا من زمن حراسته الليلية بركعات خاشعة يقف فيها أمام الله تعالى، ولم يقطع صلاته لألم يشعر به، وإنما قطعها استشعارا بمسؤولية الحراسة التي كلف بها. وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد عند سلفنا الصالح، ولا وجه للمقارنة بينه وبين ما عليه نحن الآن. 3- قصة جمل جابر. روى البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث وابن إسحاق وغيره من أهل السير عن جابر أنه عندما أبطأ في السير وهم في طريق العودة من غزوة ذات الرقاع سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال إن جمله قد أعياه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه ثم دعاه فركب، فأصبح الجمل يسابق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر يكفه عن ذلك. ثم سأله عن حالته الاجتماعية فذكر أنه تزوج ثيبا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فعلل سبب زواجه من الثيب بأن له أخوات فأحب أن يتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة أن يعمل عملا كيسا، ثم قال له أتبيع جملك؟ فوافق جابر فاشتراه منه بأوقية. وعندما أتى بالجمل من الغد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بلالا أن يعطيه الأوقية، فوزن له بلال فأرجح له في الميزان، وعندما ولى دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه جمله. وفي رواية ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر عندما علل سبب زواجه من ثيب أصبت إن شاء الله، وفيها أنه قال له أما أن لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذاك وسمعت بنا فنفضت نمارقها. فقال جابر والله يا رسول الله ما لنا من نمارق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. وفيها قول جابر عن الأوقية التي أعطيت له فوالله ما زال ينمى عندي ويرى مكانه من بيتنا. درس وعبرة في هذه القصة. في هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث وفكاهة المحاورة ومحبة شديدة لأصحابه والوقوف على أحوالهم والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعية ماديا ومعنويا. فقد شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله الذي لا يملك غيره لبؤس حاله، حيث إن والده مات شهيدا في أحد وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم وهو مقل في الرزق، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له ما يستطيع من مال مبارك. المبحث العاشر، غزوة دومة الجندل. يتفق جمهور أهل المغازي والسير أنها كانت في ربيع الأول سنة 5 من الهجرة، وبالتحديد لخمس ليال باقين من ربيع الأول على رأس 49 شهرا من الهجرة، ولم يذكر ابن إسحاق سببها، بل الذي ذكره الواقدي وابن سعد. وخلاصته: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا، وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة، وكان بها سوق عظيم وتجار، وضوى إليهم قوم من العرب كثير، وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج في 1000 من المسلمين ومعهم دليل من بني عذرة يسمى مذكور. وقبل وصول دومة الجندل بيوم أو ليلة هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وعندما وصل الخبر دومة الجندل تفرقوا، وعندما وصلهم لم يجد أحدا في المكان، فأقام بها أياما وبث السرايا التي كانت ترجع بالإبل فقط إلا سرية محمد ابن مسلمة، فقد أخذ رجلا منهم وعرض عليه الإسلام فأسلم. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الفصل التاسع: غزوة المريسية بني المصطلق. يتفق النسابون على أن بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة، ويرى أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية، ويلتقون في نسبهم مع الأوس والخزرج في عمرو بن عامر، الجد الثاني للأوس والخزرج والرابع لبني المصطلق. وكانوا يسكنون قديدا وعسفان في منطقة متوسطة لديار خزاعة المنتشرة على الطريق من المدينة إلى مكة، ما بين مر الظهران وبين الأبواء. ولهذا الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل التجارية، وقد عرفت بموقفها المسالم للمسلمين في هذا الصراع، على الرغم مما عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناه على هضبة المشلل بقديد من ديارهم ويحج إليه العرب، وعلى الرغم من قربهم إلى مكة وما كان بينهم وبين قريش من أحلاف قديمة. وربما كان ذلك لسببين رئيسين: الأول لصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم ومحالفتهم له، إذ إن العداء القديم بينهم وبين قريش والذي انتهى بإخراجهم من مكة في العهود القديمة قد تبلور قبل ظهور الإسلام، واتخذ شكل صراع شبه دائم بينهم وبين بني بكر من كنانة الذين كانوا في حلف مع قريش. وقد دفعهم هذا الوضع الأمني الخطير إلى السعي لمحالفة عبد المطلب. وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الحلف عندما جاءته خزاعة بنص الوثيقة يوم الحديبية في العام 6 الهجري. ولعل وجود مناه في ديارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذي أبطأ بحركة انتشار الإسلام وسط خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة، كما كان الحال في مكة. وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هو انضمامهم لجيش الأحابيش الذي ساند الجيش المكي في غزوة أحد. وعندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ في من تجرأ من الأعراب على المسلمين بنو المصطلق، فقد أخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة. وعندما شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحركة المريبة أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي للتأكد من نيتهم، وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم، فتأكد من نيتهم فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة 5 للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في 700 مقاتل و30 فرسا متوجها إلى بني المصطلق. ولما كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث ابن ضرار. ويروي ابن إسحاق بإسناد ضعيف أن ثمة قتالا قد وقع على ماء المريسيع، ثم انهزم بنو المصطلق وقتل بعضهم، وأخذ المسلمون أبناءهم ونساءهم وأموالهم، فتمت قسمة ذلك بينهم، وما في الصحيح أصح وأولى بالاحتجاج به. ويذكر الواقدي أن المسلمين قتلوا 10 من بني المصطلق وأسروا سائرهم ممن وجدوه على الماء، وهم 100 أهل بيت، وغنموا 2000 بعير و5000 شاة. ويذكر ابن إسحاق أن الأسرى كانوا 100 أهل بيت، وهو الصحيح. ويذكر الزرقاني أنهم أكثر من 700. ولا تعارض بين القولين كما قال، لأن أهل البيت الواحد يمكن أن يكونوا أكثر من واحد. أصيب رجل من المسلمين من بني كلب ابن عوف يدعى هشام ابن صبابة أخو قيس ابن صبابة، وذلك أثناء المعركة. أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو، فقتله خطأ. وقدم قيس من مكة مظهرا الإسلام وطالب بدية أخيه، فأعطي الدية، ولكنه لم يكتفي بهذا، بل عدا على قاتل أخيه فقتله، وفر إلى مكة مرتدا. وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، فقتله نميلة بن عبد الله وكان من قومه. وخرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين، وقد سجل لهم التاريخ موقفين آخرين من مواقف الخزي في هذه الغزوة. أولهما محاولتهم إثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار، وثانيهما السعي لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالطعن في عرضه حين افتروا على عائشة رضي الله عنها ما يعرف بحديث الإفك. الموقف الأول: حكى زيد بن أرقم رضي الله عنه وجابر بن عبد الله هذا الموقف. قال زيد: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت. فقال لعمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد: هذا الذي أوفى الله بأذنه. وفي رواية: وفت أذنك يا غلام. أما رواية جابر رضي الله عنه فهي أكثر تفصيلا، وقد أشارت إلى سبب ما قاله ابن أبي. قال جابر: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: لا يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. وقد وردت روايات قوية أخرى تفيد أن ابن أبي قال هذا الكلام في غزوة تبوك وهو وهم، والصحيح أنه لم يشهد تبوك. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذا الموقف علاجا عمليا، فلذلك أمر بالرحيل فورا، وسار بهم بقية يومهم ذلك والليل كله، ثم نهار اليوم التالي حتى آذتهم الشمس، ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة الإجهاد، وكل ذلك ليشغل الناس عن الخوض في حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنة. انتهى الشريط 13 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وله بقية على الشريط 14.